وترتيب المهمات وتقديم الأهم على المهم. هذا أمر أولاه القرآن الكريم عنايته، كما أولاه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عنايته. نجد مثلا في القرآن الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، قبل أن أقول بلساني لا إله إلا الله أتعلم. فالعلم قبل العمل، العلم قبل العمل. وبهذا ترجم الإمام البخاري رضي الله عنه لهذا الباب: باب العلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، قبل ما تقول بلسانك خلي في يعني اعتقاد جازم، خلي في يقين في قلبك، لا تقلد وإنما انطلق على علم. هذه آية. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، بعدين احنا مطالبين ان احنا نتجه الى قبلة معينة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه إلى آخره. فالقرآن يلفت أنظارنا إلى أن القضية ليست في أن أتوجه إلى شرق أو غرب، وإنما القضية أصلها أن أحقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأن ألتزم بتعاليم الإسلام التي دعانا إليها ربنا في كتابه، وما دعانا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. فهنا في تقديم لهذا على ذاك. النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب فادعوهم. إيه بقى؟ شوف الترتيب: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك، دي رقم واحد، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم إلى آخره. فتراعي أنه فيه ترتيبات: ابدأ الأول بالدعوة إلى توحيد الله والإيمان به وبرسله وكتبه وما إلى ذلك، فإنهم أطاعوا ابدأ بالتكاليف، فالعقيدة الإيمان. وحين نقول الإيمان لا نقصد به كلمات ولا تفاسير ولا شروح علماء الكلام ولا غير علماء الكلام، إنما نقصد الإيمان الذي يعتمد على معرفة الله بحب، على معرفة الله تبارك وتعالى من خلال ما بث الله تعالى في آياته في كونه، وما أودعه الله تعالى فينا من نعم لا تحصى ولا تعد. فأتعرف على الله من خلال هذا، كما أتعرف على الله من خلال كلام الله. فإنه كما يقول أحد السلف اسمه جعفر بن محمد، يقول: إن الله تعالى تجلى لعباده، إن الله تعالى تجلى لخلقه في كتابه ولكنهم لا يبصرون. فأنت تعرف الله من خلال آيات الله الكثيرة التي لا تكاد تخلو منها سورة من سور القرآن، ومن خلال كتاب الله وما ذكر الله. أما هتيجي تكلم بقى عن العقائد النسفية والعقيدة الطحاوية والعقيدة الفلانية، هتجد تفسيرات بشرية عرضة للخطأ وللصواب. فأول حاجة ندعو إليها الإيمان، الإيمان، الصلة بالله سبحانه وتعالى، أن أخضع لله بمنتهى الحب وبمنتهى القناعة والعلم. هذا أمر مقدم على ما سواه. فإذا أحب الناس الله وإذا استشعروا عظمة الله تبارك وتعالى، كل شيء بعد كده بيهون. تأمره بمعروف هيلتزم، تنهاه عن منكر هينتهي، لأنه أصبح عنده في قلبه الله، أصبح يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويهون في سبيل هذا الحب كل شيء فيما بعد. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لسيدنا معاذ أن المسألة مش على مستوى واحد: الأول ادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله، استجابوا يبقى الصلاة، استجابوا يبقى الزكاة إلى آخره. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، ها شعب الإيمان كثيرة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. شوف شوف النبي يقول إيه، أعلاها وأدناها، أعلاها وأدناها. يبقى المسألة ليست على مستوى واحد، ليست الدعوة ومبادئها وما تدعو إليه كله زي بعضه، وإنما في أولويات. فالداعية الفقيه هو الذي يراعي هذه الأولويات، فيقدم الأهم على المهم، يقدم الفرض على النافلة، يقدم الواجب العيني على الواجب الكفائي، يقدم ما فيه صالح الجماعة على ما فيه صالح الفرد، يقدم العمل الدائم على العمل المؤقت أو الموسمي، وهكذا. فهناك فقه، هناك فقه. ها أنا بدخل امتحان، مطلوب مني أجاوب على الأسئلة، مطلوب مني أجاوب على الأسئلة، أضع في اعتباري إن أنا عندي زمن معين لازم ألتزم به، ساعتين ثلاثة، زمن الإجابة هياخد قد إيه أحدد، فأشغل نفسي أولا بالتفكير فيما بين يدي، وحدد أنا هكتب قد إيه وهكتب في قد إيه، وبعدين ما جيش بقى انشغل بقى بأمور فرعية، هسطر وهلون وهظلل وهعمل، يقوم يضيع الوقت على حساب المهم أو الأهم وهي المعلومة. غيرك ما سطرش ما عملش، لكن أجاب إجابة سديدة ومنطقية وتتفق مع ما يريده وضع السؤال، فهياخد درجة. انت اهتميت بقى بالشكل، حطيت مش عارف سطور فين وعملت ايه، قدمت المهم على الاهم، وهكذا وهكذا. احنا محتاجين ان احنا في دعوتنا الى الله تبارك وتعالى نراعي هذه الاولويات. انت بتبني بيت، بتراعي الاساسات اولا، وبعدين الحوائط، وبعدين في حاجة اسمها ضروريات، وفي حاجة اسمها كماليات، وفي حاجة اسمها تحسينيات، فبتقدم الضروري على الحاجي والحاجي على التحسيني، وهكذا. الدعوة نفس الموضوع، تحتاج منا إلى أن نقدم ونحن ندعو الناس إلى الله، وأنا أهتم بالدعوة في نفسي. يعني كلامي مش موجه فقط إلى الدعاة الذين يبلغون رسالات الله، وإنما أيضا إلى المسلم في حياته، ينبغي عليه أن يكون مراعيا حتة الأولويات دي، لأنه للأسف الشديد عدم رعاية الأولويات بيلخبط الدنيا كلها، وبيخلي الدعوة صورتها سيئة وقبيحة ومزمومة في نظر الآخرين، بسبب سوء عرضنا لها، وبسبب اهتمامنا بقصور على حساب اللباب، اهتمامنا بالجزئيات على حساب الكليات، اهتمامنا بالفرعيات على حساب الأصول، وهكذا. فالأمر إذن يحتاج إلى أن يكون لدينا فقه وفهم. أنا سأقرأ لحضراتكم بعضا مما قاله أئمتنا في هذا الجانب. شوف كده كلمات الإمام ابن الجوزي في كتاب صيد الخطر، ماذا يقول؟ يقول: رأيت كثيرا من الناس يتحرزون من رشاش النجاسة، ماشي مش مشكلة، يتحرزون من رشاش النجاسة ولا يتحاشون عن الغيبة. ده الغيبة دي ربنا قال فيها: ها أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فأنت تتحاشى عن رشاش النجاسة ولسانك يفري في أعراض المخلوقين، إزاي دي تيجي؟ ورأيت أناسا يكثرون من الصدقة ولا يبالون بمعاملات الربا، ويتهجدون بالليل ويؤخرون الفريضة عن الوقت في أشياء يطول عدها من حفظ فروع وتضييع أصول، فالله الله في تضييع الأصول. نذكر في هذا الموقف كلمتين دول بتوع ابن الجوزي، ان واحد مرة جاء يسأل الامام الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، بيسأله عن دم البعوض هل هو ينجس الثياب ام لا ينجسها. فقال له: من اي البلاد انت؟ فقال: من الكوفة او من العراق. فعلم انه يعني مهتم بالجزئية دي، ها، بينما اهمل ما هو اهم. فقال سيدنا عبد الله بن عمر: اتستحلون دم الحسين وتستحرمون دم البعوض؟ تستحلون دم انسان ادمي من اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستحرمون دم البعوض؟ فانظر الى الاهتمام دي ودي. سيدنا عمر رضي الله عنه والده وكان ملهما رضي الله عنه، سأل عن بعض الذين كان يراهم في صلاة الفجر يتفقد الناس، فين فلان؟ فقالوا، سأل أمه: أين فلان ابنك؟ فقالت: كان يقوم الليل يتهجد لله فغلبته عيناه ونام، غلبته عيناه ونام فلم يصلي الفجر في جماعة. فسيدنا عمر يقول إيه: والله لو أنه نام الليل كله وأتى وصلى الفجر في جماعة لكان أحب إليه. أنت اهتميت بطول التهجد بين يدي الله ولما جيت عند أداء الفرض نمت، فضاع الفرض في مقابل محافظتك على النافلة. هذا لا يعني ده مش مظبوط. إنما يقول لك كده كلام سيدنا أبو بكر: إن لله عملا لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالليل بالنهار لا يقبله بالليل، وإن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. هنا فقه الأولويات اللي احنا بنركز عليه ده، فقه الأولويات، قدم الأهم على المهم، قدم الأهم على المهم. إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. وقال العلماء في هذا المعنى، قالوا: من شغله الفرض عن النافلة فهو معذور. خد بالك، من شغله الفرض عن النافلة فهو معذور. طب ومن شغله النفل عن الفريضة فهو مغرور. من شغله النفل عن الفريضة فهو مغرور. علشان كده بنجد بعض الناس في مجال الدعوة تجده حريص جدا على السواك وتقصير الثياب وعلى إطالة اللحية وعلى المحافظة على الشكل والسمت، كل ده ما لا غبار عليه، لكنه في الوقت نفسه تجده يسيء إلى والديه ويتعامل معهما بخشونة ويكون مع الناس فظا غليظا سيء الطبع حاد المزاج. طب فين بقى الكلام ده؟ فين اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق؟ البر حسن الخلق صلى الله عليه وسلم. ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فأعادها مرتين أو ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحسنكم أخلاقا. والإمام ابن القيم يقول: الدين حسن الخلق، فمن زاد عليك في حسن الخلق فقد زاد عليك في الدين. فأنا أهتم بجزئيات وأشياء تعتبر فرعية إلى على حساب الأصول؟ لا، لابد أن يكون اهتمامنا أولا بالفرائض والدعوة إليها والعمل على إحيائها وتقديم الأهم في هذا الموضوع على المهم. في بعض الكلمات أيضا في هذا المجال كلام طيب جدا قاله شيخنا الشيخ القرضاوي في كتاب الله بهذا العنوان في فقه الأولويات، بيقول إيه: اهتم كثير من الناس بفروع الأعمال وأهمل الأصول، مع قول الأقدمين: من ضيع الأصول حرم الوصول. من ضيع الأصول حرم الوصول، وأغفلوا أساس البناء كله وهو العقيدة والإيمان والتوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. ومما وقع فيه خلل اضطراب اشتغال كثير من الناس بمحاربة المكروهات أو الشبهات أكثر مما اشتغلوا بحرب المحرمات المنتشرة أو الواجبات المضيعة. شوف، يهتم بمحاربة المكروهات ويتغافل المحرمات، يهتم بإحياء السنن والمندوبات ويتغافل عن إحياء الواجبات والمفروضات. ومثل ذلك الاشتغال بما اختلف في حله وحرمته مما هو مقطوع بتحريمه. في حاجة مقطوعة بتحريمها، حرام حرام أسيبها وأشغل الناس بأمور فرعية اختلف الناس فيها ما بين مجوز وما بين مانع. وهناكم أناس مولعون بهذه الخلافيات، مثل مسائل بيد بقى، مسائل بقى خش بقى في الدعوة، مسائل التصوير والغناء والنقاب ونحوهما. وما نجد في مجال الدعوة عندما تجد ناس تقيم حربا على إسبال الثياب، إسبال الثياب، وكل ما تروح في مكان أو في ندوة أو في درس يقول لك حكم إسبال الثياب إيه، طب حكم النقاب إيه، طب حكم التصوير إيه. وأصبحت هذه القضايا هي شغل الناس الشاغل، زي ما بيقول الشيخ القرضاوي يقول: وكأنما لا هم لهم إلا إدارة المعارك الملتهبة حولها ومحاولة سوق الناس قسرا إلى رأيهم فيها، في حين هم غافلون عن القضايا المصيرية الكبرى التي تتعلق بوجود الأمة ومصيرها وبقائها على الخريطة. ومن ذلك انصراف الكثيرين إلى مقاومة الصغائر، بيقاوم الصغائر مع إغفال الكبائر والموبقات، سواء كانت موبقات دينية زي إيه؟ العرافة، السحر، الكهانة، اتخاذ القبور مساجد، النذر، الذبح للموتى، الاستعانة بالمقبورين وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكربات ونحو ذلك مما كدر صفاء عقيدة التوحيد. أم موبقات اجتماعية وسياسية في مشاكل تانية، مثل ضياع الشورى، العدالة الاجتماعية، غياب الحرية، حقوق الشعوب، كرامة الإنسان، توسيد الأمر إلى غير أهله، نهب ثروة الأمة، شيوع الصرف والطرف، كل دي موبقات بيعج بها المجتمع، فنترك هذه الأمور وننشغل بجزئيات. هذا الخلل الكبير الذي أصاب أمتنا اليوم في معايير أولوياتها حتى أصبحت تصغر الكبير وتكبر الصغير وتعظم الهين وتهون الخطير وتؤخر الأول وتقدم الأخير وتهمل الفرض وتحرص على النفس على النفل وتكترث للصغائر وتستهين بالكبائر وتعترك من أجل المختلف فيه وتصمت عن تضييع المتفق عليه، كل هذا يجعل الأمة اليوم في أمس الحاجة بل في أشد الضرورة إلى فقه الأولويات. يبقى فقه الأولويات يعني أن أضع الأمور كل حاجة بمقدارها وفي مكانها. نحن لا نقلل من شأن شيء، إنما حطه في مكانه. كان الله يرحمه رحمة الله واسعة الشيخ الغزالي كان يقول: الأنف هكذا شكله جميل، لكن لو أن إنسانا تخيل صورة كده الأنف فيها طويل كده، الشكل هيبقى قبيح. فهذا حجمه وهذا قدره الذي ينبغي أن يوزن به وأن يوضع فيه. لكن هنيجي نكبر الصغيرة ونصغر الكبيرة هنضيع الدنيا. القرآن الكريم بالمناسبة يخاطب الكفار، يخاطب الكفار فماذا يقول؟ يقول: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. دول كانوا بيعملوا الحكاية دي، بيقول لك احنا أصحاب الرعاية والوفادة والسقاية وإحنا ملناش نظير وإحنا اللي هنا وإحنا اللي هناك. فربنا سبحانه وتعالى بيعيب عليهم هذا التصور: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. والتانيين وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ربنا رد عليهم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ففقه الأولويات فقه مهم جدا، ضرورة من ضروريات الحياة ينبغي أن ننظر إليها باهتمام ورعاية. وزي ونرجع نقول كلام سيدنا أبو بكر، إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. وعلى هذا قس بقى أعمالا كثيرة في حياتنا، أمور كثيرة في حياتنا، وشوف أنت بتهتم بإيه، ها، ودي منزلتها قد إيه ومكانتها قد إيه، وما تتغافل عنه وما تصمت وتسكت عليه قد إيه، ها. فيعني المسألة محتاجة ثقة. ها، هنا مثلا تعالى في مسألة الحج والعمرة على سبيل المثال، الحج الحديث قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والعمرة العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن، ماشي العمرة ماشي، لكن هل يا ترى تكرار الحج مرات ومرات والعمرة مرات ومرات هل تتساوى في قيمتها مع ما ينفق من مال فيها فيما لو صرف في شيء آخر، فيما لو أنفق على مجال مختلف؟ المسألة يعني هنا هيبدأ بقى التفاوت، هيبدأ التفاوت في معنى حديث كده، يعني معنى أثر قرأته يقول لك حجة لمن لم يحج أفضل من 40 غزوة. حجة لمن لم يحج، حجة لمن لم يحج أول مرة في حياته فرض، أفضل من 40 غزوة، وغزوة لمن حج أفضل من 40 حجة. شوف التوازن بقى، واحد ما حجش قبل كده، ها، ما حجش قبل كده يوم يقول له روح حج، لأنه ده فرض وده فرض مقدم على ما سواه، يبقى الحجة دي أفضل من 40 غزوة. طب واحد حج، ها، يبقى في الحالة دي ستفضل الغزوة على عدد الحجاج أو على عدد من يحج 40 مرة. وانت حضراتكم حافظين الحديث، رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي خرجت حاجة، قال ارجع فحج مع امرأتك. وهو رايح فين؟ وهو رايح يحج. لكن في هذا الموقف لأنه سيكون محرما لامرأته وسيكون سبيلا إلى تأمينها وتحقيقا لأدائها لفرضها، هيفوق عليه في هذه الحالة، يفوق عليه خروجه إلى الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا بنقول يعني كما ذكر برضو شيخ قرضاوي جزاه الله خير في كتابي هذا في فقه الأولويات، قال إنه لما تعمل إحصائية تلاقي إنه عدد الحجاج الذين يفدون إلى بيت الله الحرام للحج أول مرة ستجد إن نسبة هؤلاء الذين يحجون للمرة الأولى حوالي 15%، 15%، والباقي 85% كلهم سبق لهم الحج، كل هؤلاء سبق لهم الحج. فلو أننا أردنا الأفضل وأردنا الأثور وأردنا تقديم الأهم على المهم، مفيش مانع أنا بصرف 20-30 ألف جنيه، ها، ربنا يكرمني وأكفل بهم كام طالب للعلم، أزوج كام شاب من الشباب، ها، أسعى بهذا المبلغ على كام أرملة تحتاج إلى هذا المال، بدلا من أن يكون النفع العائد علي من وراء الحج منفعة شخصية، منفعة شخصية لكن إذا أنفق المال بالطريقة الأخرى فإنه يعم خيره على مجموع الناس وعلى الأفضل والأثوب. وقد قلنا إنه ما يعود خيره على المجموع يفوق ما يعود خيره على الفرد. فهنا بنقول إنه المسألة تختلف. عشان كده مثلا النبي عليه الصلاة والسلام عندما تحدث عن فضل الجهاد, فضل الجهاد قال في شأن النساء, قال لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. ده في بعض الروايات كده, طبعا في روايات تانية لكن بعض الروايات تقرأ بهذا الشكل, لكنا أي يا معشر النساء لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. احنا عايزين نوصل إلى إنه الأعمال مش زي بعضها, الأعمال مش زي بعضها. فعليك أن تبدأ بالأهم وتأخر المهم, أن تبدأ بالواجب وتؤخر إيه المندوب. ها ما بقولكش ما تعملوش, لكن ما يكونش الاهتمام بده لفوق. تعرف الرسم البياني لما بيطلع كده تلاقي واحد عنده اهتمام بحاجة معينة, اهتمام عالي جدا بشيء معين, بينما في إهمال لأشياء أخرى. فإحنا عايزين يكون في الاهتمام له مرجعية, له أصل يبنى عليه, وهو رعاية الأولويات وتقديم المهمات بحيث لا يكون هناك اهتمام بشيء على حساب شيء آخر. تعال شوف برضو مما يؤكد على أن الموضوع مش زي بعضيه, إنما الأمور بتختلف, وإنه ده مش زي ده مش زي ده. النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه رجل يسأل أي العمل أحب إلى الله تعالى, قال الصلاة لوقتها, قيل ثم أي, قال بر الوالدين, قيل ثم أي, قال الجهاد في سبيل الله. فرأيه شوف أي العمل أحب إلى الله تعالى, قال له الصلاة حق الله أولا, الصلاة لوقتها, قيل ثم أي, نمرة اثنين بر الوالدين حق العباد وعلى رأسهم الوالدان, قيل ثم أي, قال الجهاد في سبيل الله. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود ولو استزدته لزادني, لو كنت قلت له ايه تاني كان قال لي كمان ايه. لكن هنا الشاهد انه من دي لدي لدي. حديث تاني, اي العمل افضل, قال ايمان بالله ورسوله, قيل ثم اي, قال الجهاد في سبيل الله, قيل ثم اي, قال حج مبرور. حج مبرور, يبقى هنا ها قدم في الحديثين الإيمان بالله, الصلاة بالله أولا, هي دي مفتاح كل خير, هي دي التي ستجعل الإنسان يستقيم ويستقر. يبقى نبدأ نركز مع الناس في تعليمهم الإيمان, نعمق في نفوس محبة الله, خشية من الله, الرغبة فيما عند الله, التعلق بثواب الله والعمل لأجل مرضاة الله. كل الكلام ده ينبغي أن تكون له الأولوية. تعالى العكس, العكس في الشر, ألا أنبئكم بأكبر الكبائر, ألا أنبئكم بأكبر الكبائر, قالوا بلى يا رسول, قال الإشراك بالله. بدأ زي ما هناك قال الإيمان, هنا بدأ بالشرك. ثم نمرة اثنين عقوق الوالدين, هناك كان نمرة اثنين ها بر الوالدين, نمرة اثنين هنا عقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور شهادة الزور. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم, أي الذنب أعظم, قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك, أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يبقى ربنا خلقك بيده وصورك ورزقك وأمدك بكل خير, وبعدين تروح تعبد غير ربنا, دي ده أعظم الذنب. أي الذنب أعظم, قال أن تجعل لله ندا وخلقك. قلت ثم أي, أو قيل ثم أي, قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فهنا برضو زي ما قال هناك في البر وفي حب الأعمال إلى الله درجات 1 2 3، هنا برضو في أعمال الشر وما ينبغي تجنبه ها وضع قواعد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى أنت تركز كرجل داعية ونحن كمدعوين أيضا نركز في حياتنا على إن احنا نتخلى عن مظاهر الشرك ومظاهر العبودية لغير الله ومظاهر محاربة شرع الله تبارك وتعالى وما إلى ذلك من أشياء لا تمت للإسلام بصلة. إنما ينبغي أن نعود بحياتنا إلى الله وأن نصبغ حياتنا بما يرضي الله تبارك وتعالى، دي ليها الأولوية. إنما هنيجي بقى نقعد ننكش ها ونقعد نفتش عن أمور صغيرة وفرعية هنا وهنا وهنا، دي بتشغل الأمة وبتضيع وقتها. زي ما بقول لحضراتكم حتى أنا أصبحت يعني في كثير من الأماكن لا يعني أجيب عن هذه الأسئلة، يقول لك حكم إسبال الثياب وحكم التصوير والصلاة في المساجد التي فيها قبور، أصبحت مسألة، والنقاب للمرأة مسألة أصبحت في كل مكان بتطردك. زي الله يرحمه ورد الشيخ الغزالي كان في مرة سأل واحد عن حكم الخل، كان يعطي محاضرة في المنيا في صعيد مصر، فواحد سأله حكم الخل، قال له يا ابني الأصل في الأشياء الإباحة، ها الأصل في الأشياء الإباحة. وبعدين يقول ذهبت إلى الإمارات العربية في زيارة فإذا بواحد يسألني نفس السؤال ما حكم الخل، فالشيخ بفطنته وفقه قال هذا السؤال أعد في دولة أجنبية. السؤال ده إنما يراد من ورائه شغل المسلمين بقضايا فرعية، تضييع وقت المسلمين في أمور ها بهذا الشكل. وعلى هذا على نفس المثال اللي قاله الشيخ الغزالي رحمه الله، تيجي تسمع واحد يقول لك قراءة سورة تبت يد أبي لهب وتب في الصلاة حكمها إيه، وتطلع مرة كده هوجة كده كل واحد تروح في المسجد يقول لك تبت يد أبي لهب وتب حرام ولا حلال في الصلاة، يا إخوانا في إيه، ما إيه اللي حصل؟ واحد تاني يجي يقعد يقول لك غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أقول ولا الضالين ولا الضالين، ويضيع وقت الناس وينزل لمنشورات ويطلع مش عارف إيه في سبيل أن يضيع وقت الأمة في مثل هذه المسائل. نحن في حاجة إلى أن نعيش فقه الدعوة، إلى أن نعيش من بين مسائل فقه الدعوة فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن أساسيات هذا الفقه أن نقدم الأهم على المهم، والكل على الجزء، والفرض على النافلة، والمتفق عليه على المختلف فيه، وما هو مقطوع بحرمته على ما هو مختلف فيما بين العلماء بحرمته، فنقدم هذا ونعطي للدعوة صورتها الجيدة الحسنة التي يرجى من ورائها أن تكون خيرا لنا في دنيانا وخيرا لنا يوم نلقى ربنا تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل كما جمعنا وإياكم في الدنيا على خير أن يجمعنا وإياكم في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل معونتك العظمى لنا سندا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عمن سواك، انك مولانا ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. الدعوة علم.